الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، فدخول الجنة بغير حساب من فضل التوحيد. ذكر في البداية باب فضل التوحيد، ثم ذكر لنا فضائل من حقق التوحيد، الفضائل التي يحصل عليها من حقق التوحيد، ثم ذكر لنا بعد ذلك هذا الباب، وهي منزلة عالية، منزلة من حقق التوحيد. هذه يعني تحقيق التوحيد تحقيقا كاملا، هذا دخل الجنة بغير حساب. وهذه المنزلة منزلة لا ينالها إلا من يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ومعنى تحقيق التوحيد هنا تصفيته وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي، فهذا معنى تحقيق التوحيد، تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي. فمن حققه بهذه الطريق دخل الجنة بغير حساب، لا يحاسب على المعاصي ولا على غيرها، وتحقيقه لا يكون إلا بالعلم، بالعلم بمعنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقياد والاعتقاد والانقياد، والاعتقاد أن تعتقد معناها، والانقياد لها بأن تعمل بما تقتضيه وتدل عليه. فمجرد العلم والاعتقاد لا ينفع، لا بد معهما من عمل. فالعمل والاعتقاد والانقياد إذا تحقق عند العبد وأخلص في توحيده إخلاصا تاما، بحيث انتفى عنه الشرك وانتفت عنه البدع وانتفت عنه المعاصي، دخل الجنة بغير حساب. بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب بآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم النبي معروف كان أمة، يعني كان إماما، ونحن قدمنا أن الأمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه: تأتي بمعنى إمام، وبمعنى دهر زمن، وبمعنى جماعة، وبمعنى دين. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما، إماما يقتدى به، إماما يقتدى به، فقد كان قدوة، إماما معلما للخير، قانتا. القنوت هو دوام الطاعة، يعني كان دائم الطاعة لله سبحانه وتعالى، قانتا لله حنيفا، يعني الحنيف هو المائل عن الشرك، المائل عن الشرك، يعني كان محققا للتوحيد، كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، ما كان على طريقة المشركين، فلم يكن يعبد غير الله تبارك وتعالى، بل كان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان يبتدع في دين الله، وما كان يفعل المعاصي والذنوب التي كان يفعلها المشركون. فقد كان إبراهيم عليه السلام محققا للتوحيد تمام التحقيق، فقد صفى وخلص توحيده من الشرك ومن البدع ومن المعاصي التي كان عليها المشركون. فهذه الآية فيها ثناء من الله تبارك وتعالى على إبراهيم. لماذا استحق إبراهيم هذا الثناء؟ استحقه لأنه حقق التوحيد بما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، كان إماما، إماما يقتدى به، ولا يصير الشخص إماما إلا إذا حقق التوحيد وحقق الخير، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإبراهيم كان صابرا، كان موقنا، تلاه الله سبحانه وتعالى بأنواع من الابتلاءات، ابتلي، حارب قومه على التوحيد، حارب قومه ويعني دعاهم إلى الخير فأذوه، وأرادوا أن يحرقوه في النار فصبر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن يذبح ابنه فصبر وأطاع لله سبحانه وتعالى، فكان صابرا، صابرا على الطاعة، صابرا عن المعصية، صابرا على أقدار الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان صابرا، ولا بد من أن يؤذى الإنسان في طريق الدعوة، ولا بد له من الصبر. فكان إبراهيم صابرا وكان موقنا بالله سبحانه وتعالى، محققا للتوحيد تحقيقا تاما عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم كان إماما، لماذا؟ لأنه كان قانتا لله، يعني كان مطيعا لله سبحانه وتعالى ودائم الطاعة، وهذا من تحقيق التوحيد أنه كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، وكان حنيفا مائلا عن الشرك، مائلا عن البدع، مائلا عن المعاصي، ولم يكن من المشركين، ما كان على طريقة المشركين. هذا كله يبين لنا أن إبراهيم كان محققا للتوحيد تحقيقا تاما، لذلك استحق الثناء من الله سبحانه وتعالى. وعندما يثني ربنا تبارك وتعالى على شخص بهذه الطريقة فيريد منا أمرين: الأمر الأول أن نحبه وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه، لأن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فبما أنه كان على هذه الدرجة من تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وكان مؤمنا، إذن يجب علينا أن نحبه ونتولاه. والأمر الثاني الذي يجب علينا في من أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم كإبراهيم عليه السلام أن نقتدي به فيما أثني عليه فيه، يعني أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بدوام الطاعة، أثنى عليه بتحقيق التوحيد، إذن نحن نقتدي به في تحقيق التوحيد. والله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. التأسي بإبراهيم فيما كان عليه من تحقيق التوحيد. ماذا كان يقول إبراهيم لقومه؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا كان إبراهيم وكان قومه يتبرؤون من الكفر والمشركين، ويتبرؤون من الكفر، ويتبرؤون من الكفر، ويتبرؤون من المشركين، ويتبرؤون من الشرك. أي نعم، يحققون التوحيد تحقيقا تاما. تحقيق التوحيد يكون بما ذكرنا، صلى الله عليه وفقنا وإياكم لطاعته. هذه بالنسبة للآية الأولى، ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الآية الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشراح هنا: وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين السابقين إلى الجنة، فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. هذه الآيات التي قبل هذه الآية قد ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين، ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين الصفات الطيبة، ومن هذه الصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. قالوا: ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي. سيأتي إن شاء الله تفصيل في بيان الفرق بين الشرك الجلي والشرك الخفي، نفى ذلك عنهم، فهم غير واقعين لا في الشرك الجلي ولا في الشرك الخفي. شرك جلي شرك واضح، يعبدون غير عبادة غير الله سبحانه وتعالى. شرك خفي كالرياء، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي صحت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. فهذه الآية تدل على أن من حقق التوحيد يعني له فضيلة، فضيلة الثناء عليه من الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. هذا الحديث الذي سيبدأ به هو الذي فيه الدلالة الصريحة الواضحة على ما أراد المؤلف رحمه الله من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ حسين بن عبد الرحمن هو السلمي توفي سنة 136. يقول كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير أحد علماء التابعين، وهو فقيه من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. يقول حسين كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يسأل سعيد بن جبير جلساءه فقال لهم أيكم رأى الكوكب، يعني النجم، الذي انقض البارحة، يعني سقط البارحة. البارحة هي الأقرب ليلة مضت. فقلت، والكلام لحسين بن عبد الرحمن، فقلت أنا. ثم قلت، لأن حسين ما زال يتكلم، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. شوفوا الآن، عندما تكون في مجلس كهذا ويقال من منكم في الساعة الفلانية من الليل رأى الشيء الفلاني، وتلك الساعة التي ينام فيها الناس وأهل طاعة الله يقومون يصلون، عندما تقول أنت بأنك كنت مستيقظا ورأيت ذاك الكوكب، ماذا يظن بك؟ يظن بك أنك كنت قائما تصلي. ومن ورع السلف رضي الله عنهم ومن دينهم وتقواهم أنهم ما كانوا يحبون أن يتشبعوا بما لم يعطوا، فخشي على نفسه حصين أن يدخل في حديث من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور نفع عن نفسه مباشرة، كي لا يظن فيه أمر حسن طيب وطاعة ليست هي موجودة فيه، فنفى هذا الأمر عن نفسه، وهذا من صلاحه ومن خيره، جزاه الله خير. قال أما إني لم أكن في صلاة فلا تظن أني كنت أصلي، ولكني لدغت، لكن الذي أيقظني في تلك الساعة أنني لدغت، لدغة وعقرب. فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه فماذا صنعت عندما لدغت؟ ماذا فعلت؟ قلت، والكلام لحسين، ارتقيت. وفي عند مسلم قال استرقيت، يعني طلبت الرقية، يعني طلب من أحد أن يرقيه، رقية يقرأ عليه آيات أو يذكر أحاديث فيها ذكر ودعاء كي يبرأ. قال فما حملك على ذلك؟ لاحظ هنا، بعد أن قال له ارتقيت أو استرقيت، طلب منه ماذا؟ طلب منه الدليل، حجة. هكذا كان السلف يطلبون الأدلة على الأفعال التعبدية. فقال له ما حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك إلى أن تطلب الرقية في أمر كهذا؟ قلت، والكلام لحسين، حديث حدثناه الشعبي، هو عامر بن شراحيل الشعبي أحد الحفاظ الثقات من التابعين، قال وما حدثكم؟ يريد أن يسمع، ما هو الدليل؟ قلت حدثنا بريدة بن الحصيب، بريدة بن الحصيب هذا صحابي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. بريدة بن الحصيب يذكر الخبر من عندي ليس مرفوعا، لكن هذا الخبر جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. لا رقية إلا من عين، يعني إذا أصيب الشخص بعين فالرقية جائزة في هذا الموطن، أو حمى. قالوا معنى الحمى هو السم، فإذا أصاب الإنسان سما يعني لدغته عقرب أو ثعبان أو ما شابه فيرتقي ما في بأس. وقول هنا لا رقية إلا من عين أو حمى، الحديث في ظاهره يدل على أن الرقية يعني لا تصح إلا في هذين الأمرين، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وارتقى في أمور ليست هي من هذين الأمرين. فلذلك حمل العلماء معنى هذا الحديث أنه لا رقية أنفع من الرقية في هذين الأمرين، أو من هذين الأمرين، لا رقية إلا من عين أو حمى. قلنا معنى العين يعني الحسد، أو حمى يعني سم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الكلام لسعيد بن جبير، قال لقد أحسن من انتهى إلى السمع، يعني من سمع بحديث ودليل وعمل به ووقف عنده قد أحسن، ولكن قد أساء من عمل في الأمور التعبدية بعمل ليس عليه دليل، وقد أساء من سمع بالدليل ولم يعمل به، أما من انتهى إلى ما سمع فقد أحسن، يعني جزاه الله خيرا أنه وقف عند الدليل الشرعي سواء كان أصاب أو أخطأ، لكنه وقف عند الدليل الشرعي فيشكر على ذلك. ولكن عندي أنا قول آخر، يعني كلام هذا لسعيد بن جبير، عندي قول آخر في المسألة وسيبدأ يبين له القول الثاني الذي عنده. نعم. فقال سعيد بن جبير ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عالما فقيها، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ونفع الله به نفعا عظيما. يقول ابن عباس ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يعني رآها، وقد يعني صوروا له ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال كان ذلك في ليلة الإسراء، لكن هذا لا يصح، أن هذا الكلام كان في المدينة، على كل لا يهم، المهم أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي ومعه الرهط، رأى النبي ومعه الرهط لما عرضت عليه الأمم، أمة مثلا بني إسرائيل، أمة موسى، أمة مثلا إبراهيم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمم تعرض عليه كل أمة ومعها نبيها. فقال عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط يعني الجماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه رجلان. تصور أمة ربما تعد بالآلاف، يأتيهم نبي يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فلا يؤمن معه إلا رجل أو رجلان. هذا يدلك على أن الداعية إذا لم يسمع الناس له ولم يستجيبوا لا يدل ذلك على فشله في دعوته، ولا بد لا، فربما يكون ذلك سببه فساد الناس، كما الحال عندنا هنا، يأتي النبي وليس معه إلا رجل، ونبي وليس معه إلا رجلان، فيدلنا هذا على أن الحق لا يعرف بالكثرة، الحق لا يعرف بالكثرة. فهؤلاء الأمم كانت أمة كاملة على طريق، ونبيها كان على طريق آخر، والحق كان مع النبي. قال والنبي وليس معه أحد، يأتي نبي إلى أمة فلا يستجيب له أحد، هذا دليل واضح وقوي على أن الحق لا يعرف بالكثرة. قال إذ رفع لي سواد عظيم، سواد الأشخاص من بعيد إذا رأيتهم تقول رأيت سوادا، رأيت أناسا يعني، فرفع له سواد عظيم يعني أشخاص كثر بجمع كبير، حتى ظنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمته، ويعرف ويعلم أن أمته كثر. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا يدلنا على أن بني إسرائيل الذين آمنوا مع موسى عليه السلام كثر. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، واحد سواد آخر، أشخاص كثر غير الأول، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم ولا يعذبون، يدخلون الجنة مباشرة. ومن فضل الله أنه قد جاءت في رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فازتزدت ربي، يعني طلب الزيادة من الله سبحانه وتعالى، فزادني مع كل 70,000، هذه الرواية صحيحة، أما مع كل واحد 70,000 فلا تصح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. لكن ما هو وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو محل الشاهد الذي أراده المؤلف رحمه الله من سوق هذا الحديث في هذا الموطن. ثم نهض، يقول ابن عباس ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، يعني بدأ الناس يفكرون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من هم، فكل واحد منهم يطرح فكرة ظنا منه أنهم هم. فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على معرفة الصحابة بمنزلة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان ظنهم أنهم هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني لم يعبدوا صنما ولم يعبدوا حجرا ولا أشركوا بالله أبدا، نشأوا على التوحيد وبقوا على التوحيد، وذكروا أشياء لكن هذه كلها ظنون منهم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بما يفكرون به وبما اختلفوا فيه، فقال هم الذين لا يسترقون، هذا الوصف الأول، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية من غيرهم، إذا أصابهم شيء لا يذهب إلى شخص يقول ارقيني، هذا معنى لا يسترقون، فلا يطلبون الرقية. جاء في رواية لا يرقون، يعني لا يرقوا غيرهم، لا تحصل منهم الرقية لغيرهم، وهذه رواية خطأ، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقية عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا كله يدل على أن هذا لا ينافي كمال التوحيد، كمال الإخلاص، وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت هذه الرواية رواية خاطئة، والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. لماذا؟ لكمال الاعتماد على الله تبارك وتعالى. أحيانا، وهذا نراه نحن في 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 زمننا هذا، نجد الناس إذا علموا من شخص أنه يرقي وأن كثيرا من الناس قد شفاهم الله على يديه، تعلقت قلوبهم به بعض التعلق، فأخل ذلك في كمال الاعتماد على الله تبارك وتعالى. فلذلك قال الذين لا يسترقون، فلا يطلبون الرقية من أي أحد، من أي أحد اعتمادا على الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن لا نأخذ بالأسباب المشروعة التي هي ليس فيها إخلال بالاعتماد على الله تبارك وتعالى، كالتداوي مثلا. لا، من ظن ذلك من أهل العلم فهو خاطئ. لقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وداوى عليه الصلاة والسلام، فلا يخل هذا بالتوحيد أبدا ولا في كماله. إذا صدق الاعتماد، صدق الإنسان في اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى، وعلم واستيقن أن هذه الأشياء هي مجرد أسباب، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالأخذ بالأسباب، فنحن نأخذ بها لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، ولأنه علق الأشياء بأسبابها. أما الاعتماد فيكون على الله، نوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق لنا ما نريد من شفاء وغيره. قال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون لا يطلبون الكي، لا يطلبون من أحد أن يكويهم. الكي معروف، حرق بالنار، وهذا كانوا يستعملونه للعلاج كثيرا، وما زال إلى يومنا هذا يستعملونه للعلاج. وقد اختلف العلماء في مشروعية الكي. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى عن الكي، وفي رواية وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، يعني جاءت أحاديث في الكي خلاصتها والذي تدل عليه أربع أشياء، يعني جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها عدم محبته للكي، وجاء فيها الثناء على من ترك الكي، وجاء فيها النهي عن الكي. قال ولا تعارض بينها بحمد الله. فجمع ابن القيم بين هذه الأحاديث جميعا فقال إن فعله له يدل على جواز، على جواز الكي، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، لكونه لا يحبه لا يدل على أنه محرم. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، يعني ليس محرما بس الأحسن أن تتركه. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة، يعني نهى عنه كراهة له، يعني خلاصة الموضوع أن الكي مكروه وليس محرما. هذا إذا اكتويت بنفسك مثلا، أو كواك أحد وأنت لم تطلب منه فهو مكروه. لكن لا تطلب الرقية، لا تطلب الكي عفوا، لأنك إذا طلبته خرجت من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية ولا يكتوون لا يطلبون الكي ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم وهو محرم ومن الشرك كما سيأتي إن شاء الله باب مستقل لهذا الأمر. أصله كان الناس في الجاهلية إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا طيروا طيرا، فإذا طار هذا الطائر يمينا تفاءلوا خيرا ومضوا في أمرهم، وإذا مضى هذا الطير شمالا تشاءموا شرا وتركوا الطريق وما مضوا في أمرهم. هذا أصل التسمية الطيرة، وهي التشاؤم، وهي شرك كما قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. ومن فعلها لم يعتمد على الله سبحانه وتعالى في أمره، وقد أبدلنا الله تبارك وتعالى خيرا منها، أبدلنا الاستخارة، أصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين نافلة، المهم من غير الفريضة، وتدعو بدعاء الاستخارة، فأنت بهذلك تعتمد على الله اعتمادا تاما وتكل الأمر إليه فيفعل لك ما فيه خير. قال في النهاية: وعلى ربهم يتوكلون. هذه خلاصة الموضوع، المراد أصلا أنهم يعتمدون على ربهم تبارك وتعالى في تحقيق مآربهم وغاياتهم فيما يريدونه، تعلق قلوبهم يكون على الله سبحانه وتعالى لا على غيره، لا على الأسباب، فهم بذلك لا يطلبون من أحد الرقية ولا الكي ولا يتطيرون لكمال اعتمادهم على الله تبارك وتعالى. هذا المعنى المقصود، فمن تحقق منه ذلك فقد حقق التوحيد تحقيقا تاما، لذلك يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن وصل إلى هذه المرتبة وصل إلى تحقيق التوحيد بكل معانيه، من ترك الشرك كبيره وصغيره ظاهره وخفيه، ومن ترك البدع والمحدثات وترك المعاصي والذنوب. لا يعني ذلك أنه لا تقع منه معصية، ربما تقع المعصية من جميع الناس، لكنه يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله اعتمادا كاملا. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال، أحد الصحابة كانوا جالسين يسمعون، فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: أنت منهم. هذه بشرى طيبة لعكاشة، فنحن نشهد لعكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، فقال: أنت منهم. ونحن من عقيدتنا أن لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بشكل عام نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نحكم للمؤمن بالجنة ونحكم للنار ونحكم للكافر بالنار، لكن بشكل عام، أما كتحديد للمؤمن بأنه أنت ستدخل الجنة هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى وليس لنا، لكن هنا نشهد لعكاشة بأنه من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بذلك. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء 70,000 ومع كل 1,000 70,000، يعني ممكن أن يكون هذا الآخر والذي بعده والذي بعده، لكن هنا قال بعض أهل العلم: هذا الرجل كان منافقا، لذلك ما قال له، ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: سبقك بها عكاشة، كي يغلق الباب عليه الصلاة والسلام عليه. وبعضهم قال: لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب، لأنه لو قال لهذا كذلك سيقوم الذي بعده وليقوم الذي بعده فلا ينتهي الأمر، فإراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب فقال سبقك بها عكاشة. فهو يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لإغلاق الباب، وهذا الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهي الأمر فقال سبقك بها عكاشة. خلاصة الأمر الشاهد أن من حقق التوحيد تحقيقا تاما صفاه ونقاه من كل أنواع الشرك ومن البدع ومن المعاصي، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا، فهذا مقتضى كلمة أشهد أن محمد رسول الله، وبترك البدع وترك المعاصي والتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، فعندئذ يكون المرء ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك، وهذا يدل على فضيلة تحقيق التوحيد، الفضيلة العظيمة، والناس في ذلك مراتب ودرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدرجة التي يدخل أهلها الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفقنا الله وإياكم لطاعته، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، فدخول الجنة بغير حساب من فضل التوحيد. ذكر في البداية باب فضل التوحيد، ثم ذكر لنا فضائل من حقق التوحيد، الفضائل التي يحصل عليها من حقق التوحيد، ثم ذكر لنا بعد ذلك هذا الباب، وهي منزلة عالية، منزلة من حقق التوحيد، هذه يعني تحقيق التوحيد تحقيقا كاملا، هذا دخل الجنة بغير حساب. وهذه المنزلة منزلة لا ينالها إلا من يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ومعنى تحقيق التوحيد هنا تصفيته وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي، فهذا معنى تحقيق التوحيد، تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي. فمن حققه بهذه الطريقة دخل الجنة بغير حساب، لا يحاسب على المعاصي ولا على غيرها، وتحقيقه لا يكون إلا بالعلم، بالعلم بمعنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقياد والاعتقاد والانقياد، والاعتقاد أن تعتقد معناها، والانقياد لها بأن تعمل بما تقتضيه وتدل عليه. فمجرد العلم والاعتقاد لا ينفع، لا بد معهما من عمل. فالعمل والاعتقاد والانقياد إذا تحقق عند العبد وأخلص في توحيده إخلاصا تاما، بحيث انتفى عنه الشرك وانتفت عنه البدع وانتفت عنه المعاصي، دخل الجنة بغير حساب. بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب بآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم النبي معروف كان أمة، يعني كان إماما، ونحن قدمنا أن الأمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه: تأتي بمعنى إمام، وبمعنى دهر زمن، وبمعنى جماعة، وبمعنى دين. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما، إماما يقتدى به، إماما يقتدى به، فقد كان قدوة، إماما معلما للخير، قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، يعني كان دائم الطاعة لله سبحانه وتعالى، قانتا لله حنيفا، يعني الحنيف هو المائل عن الشرك، المائل عن الشرك، يعني كان محققا للتوحيد، كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، ما كان على طريقة المشركين، فلم يكن يعبد غير الله تبارك وتعالى، بل كان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان يبتدع في دين الله، وما كان يفعل المعاصي والذنوب التي كان يفعلها المشركون. فقد كان إبراهيم عليه السلام محققا للتوحيد تمام التحقيق، فقد صفى وخلص توحيده من الشرك ومن البدع ومن المعاصي التي كان عليها المشركون. فهذه الآية فيها ثناء من الله تبارك وتعالى على إبراهيم. لماذا استحق إبراهيم هذا الثناء؟ استحقه لأنه حقق التوحيد بما ذكر الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، كان إماما يقتدى به، ولا يصير الشخص إماما إلا إذا حقق التوحيد وحقق الخير. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإبراهيم كان صابرا، كان موقنا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنواع من الابتلاءات. ابتلي، حارب قومه على التوحيد، حارب قومه ويعني دعاهم إلى الخير فأذوه وأرادوا أن يحرقوه في النار فصبر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن يذبح ابنه فصبر وأطاع لله سبحانه وتعالى، فكان صابرا، صابرا على الطاعة، صابرا عن المعصية، صابرا على أقدار الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان صابرا، ولا بد من أن يؤذى الإنسان في طريق الدعوة، ولا بد له من الصبر. فكان إبراهيم صابرا وكان موقنا بالله سبحانه وتعالى، محققا للتوحيد تحقيقا تاما عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم كان إماما، لماذا؟ لأنه كان قانتا لله، يعني كان مطيعا لله سبحانه وتعالى ودائم الطاعة، وهذا من تحقيق التوحيد أنه كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، وكان حنيفا مائلا عن الشرك، مائلا عن البدع، مائلا عن المعاصي، ولم يكن من المشركين، ما كان على طريقة المشركين. هذا كله يبين لنا أن إبراهيم كان محققا للتوحيد تحقيقا تاما، لذلك استحق الثناء من الله سبحانه وتعالى. وعندما يثني ربنا تبارك وتعالى على شخص بهذه الطريقة فيريد منا أمرين. الأمر الأول أن نحبه وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه، لأن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فبما أنه كان على هذه الدرجة من تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وكان مؤمنا، إذن يجب علينا أن نحبه ونتولاه. والأمر الثاني الذي يجب علينا في من أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم كإبراهيم عليه السلام أن نقتدي به فيما أثني عليه فيه. أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بدوام الطاعة، أثنى عليه بتحقيق التوحيد، إذن نحن نقتدي به في تحقيق التوحيد. والله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. التأسي بإبراهيم فيما كان عليه من تحقيق التوحيد. ماذا كان يقول إبراهيم لقومه؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا كان إبراهيم وكان قومه يتبرؤون من الكفر والمشركين، ويتبرؤون من الكفر، ويتبرؤون من الكفر، ويتبرؤون من المشركين، ويتبرؤون من الشرك. أي نعم، يحققون التوحيد تحقيقا تاما. تحقيق التوحيد يكون بما ذكرنا. صلى الله عليه وفقنا وإياكم لطاعته. هذه بالنسبة للآية الأولى، ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الآية الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشراح هنا: وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. هذه الآيات التي قبل هذه الآية قد ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين، ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين الصفات الطيبة، ومن هذه الصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. قالوا: ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي. سيأتي إن شاء الله تفصيل في بيان الفرق بين الشرك الجلي والشرك الخفي، نفى ذلك عنهم، فهم غير واقعين لا في الشرك الجلي ولا في الشرك الخفي. شرك جلي شرك واضح، يعبدون غير عبادة غير الله سبحانه وتعالى. شرك خفي كالرياء، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي صحت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. فهذه الآية تدل على أن من حقق التوحيد يعني له فضيلة، فضيلة الثناء عليه من الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. هذا الحديث الذي سيبدأ به هو الذي فيه الدلالة الصريحة الواضحة على ما أراد المؤلف رحمه الله من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ حسين بن عبد الرحمن هو السلمي، توفي سنة 136، يقول: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير أحد علماء التابعين، وهو فقيه من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. يقول حسين: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يسأل سعيد بن جبير جلساءه فقال لهم: أيكم رأى الكوكب، يعني النجم، الذي انقض البارحة، يعني سقط البارحة. البارحة هي أقرب ليلة مضت. فقلت، والكلام لحسين بن عبد الرحمن، فقلت أنا. ثم قلت، لأن حسين ما زال يتكلم: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. شوفوا الآن، عندما تكون في مجلس كهذا ويقال: من منكم في الساعة الفلانية من الليل رأى الشيء الفلاني، وتلك الساعة التي ينام فيها الناس وأهل طاعة الله يقومون يصلون، عندما تقول أنت بأنك كنت مستيقظا ورأيت ذاك الكوكب، ماذا يظن بك؟ يظن بك أنك كنت قائما تصلي. ومن ورع السلف رضي الله عنهم ومن دينهم وتقواهم أنهم ما كانوا يحبون أن يتشبعوا بما لم يعطوا. فخشي على نفسه حسين أن يدخل في حديث من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، نفع عن نفسه مباشرة، كي لا يظن فيه أمر حسن طيب وطاعة ليست هي موجودة فيه، فنفى هذا الأمر عن نفسه. وهذا من صلاحه ومن خيره، جزاه الله خير. قال: أما إني لم أكن في صلاة فلا تظن أني كنت أصلي، ولكني لدغت. لكن الذي أيقظني في تلك الساعة أنني لدغت، لدغه عقرب. فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه: فماذا صنعت عندما لدغت؟ ماذا فعلت؟ قلت، والكلام لحسين: ارتقيت. وفي عند مسلم قال: استرقيت، يعني طلبت الرقية، يعني طلب من أحد أن يرقيه رقية يقرأ عليه آيات أو يذكر أحاديث فيها ذكر ودعاء كي يبرأ. قال فما حملك على ذلك؟ لاحظ هنا بعد أن قال له ارتقيت أو استرقيت طلب منه ماذا؟ طلب منه الدليل حجة. هكذا كان السلف يطلبون الأدلة على الأفعال التعبدية. فقال له ما حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك إلى أن تطلب الرقية في أمر كهذا؟ قلت والكلام لحسين حديث حدثناه الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي أحد الحفاظ الثقات من التابعين. قال وما حدثكم؟ هات يريد أن يسمع ما هو الدليل. قلت حدثنا بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب هذا صحابي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. بريدة بن الحصيب يذكر الخبر من عندي ليس مرفوعا، لكن هذا الخبر جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. لا رقية إلا من عين، يعني إذا أصيب الشخص بعين فالرقية جائزة في هذا الموطن، أو حمى. قالوا معنى الحمى هو السم، فإذا أصاب الإنسان سما يعني لدغته عقرب أو ثعبان أو ما شابه فيرتقي ما في بأس. وقول هنا لا رقية إلا من عين أو حمى، الحديث في ظاهره يدل على أن الرقية يعني لا تصح إلا في هذين الأمرين، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وارتقى في أمور ليست هي من هذين الأمرين. فلذلك حمل العلماء معنى هذا الحديث أنه لا رقية أنفع من الرقية في هذين الأمرين أو من هذين الأمرين، لا رقية إلا من عين أو حمى. قلنا معنى العين يعني الحسد، أو حمى يعني سم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الكلام لسعيد بن جبير. قال لقد أحسن من انتهى إلى سمع، يعني من سمع بحديث ودليل وعمل به ووقف عنده قد أحسن، ولكن قد أساء من عمل في الأمور التعبدية بعمل ليس عليه دليل، وقد أساء من سمع بالدليل ولم يعمل به، أما من انتهى إلى ما سمع فقد أحسن، يعني جزاه الله خيرا أنه وقف عند الدليل الشرعي سواء كان أصاب أو أخطأ، لكنه وقف عند الدليل الشرعي فيشكر على ذلك. ولكن عندي أنا قول آخر، لأن كلام هذا لسعيد بن جبير، عندي قول آخر في المسألة وسيبدأ يبين له القول الثاني الذي عنده. نعم. فقال سعيد بن جبير ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عالما فقيها، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ونفع الله به نفعا عظيما. يقول ابن عباس ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يعني رآها، وقد يعني صوروا له ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال كان ذلك في ليلة الإسراء، لكن هذا لا يصح، أن هذا الكلام كان في المدينة، على كل لا يهم، المهم أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي ومعه الرهط، رأى النبي ومعه الرهط لما عرضت عليه الأمم، أمة مثلا بني إسرائيل، أمة موسى، أمة مثلا إبراهيم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمم تعرض عليه كل أمة ومعها نبيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط يعني الجماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه رجلان. تصور أمة ربما تعد بالآلاف، يأتيهم نبي يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فلا يؤمن معه إلا رجل أو رجلان. هذا يدلك على أن الداعية إذا لم يسمع الناس له ولم يستجيبوا لا يدل ذلك على فشله في دعوته، ولا بد، لا، فربما يكون ذلك سببه فساد الناس، كما الحال عندنا هنا، يأتي النبي وليس معه إلا رجل، ونبي وليس معه إلا رجلان، فيدلنا هذا على أن الحق لا يعرف بالكثرة، الحق لا يعرف بالكثرة. فهؤلاء الأمم كانت أمة كاملة على طريق، ونبيها كان على طريق آخر، والحق كان مع النبي. قال: والنبي وليس معه أحد، يأتي نبي إلى أمة فلا يستجيب له أحد. هذا دليل واضح وقوي على أن الحق لا يعرف بالكثرة. قال: إذ رفع لي سواد عظيم. سواد الأشخاص من بعيد إذا رأيتهم تقول رأيت سوادا، رأيت أناسا يعني. فرفع له سواد عظيم، يعني أشخاص كثر بجمع كبير، حتى ظنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمته، ويعلم أن أمته كثر. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. هذا يدلنا على أن بني إسرائيل الذين آمنوا مع موسى عليه السلام كثر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، واحد سواد آخر، أشخاص كثر غير الأول. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم ولا يعذبون، يدخلون الجنة مباشرة. ومن فضل الله أنه قد جاءت في رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فازتزدت ربي، يعني طلب الزيادة من الله سبحانه وتعالى، فزادني مع كل 70,000. هذه الرواية صحيحة، أما مع كل 71,000 لا تصح. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. لكن ما هو وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وهو محل الشاهد الذي أراده المؤلف رحمه الله من سوق هذا الحديث في هذا الموطن. ثم نهض، يقول ابن عباس، ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني بدأ الناس يفكرون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، من هم؟ فكل واحد منهم يطرح فكرة ظنا منه أنهم هم. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على معرفة الصحابة بمنزلة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان ظنهم أنهم هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني لم يعبدوا صنما ولم يعبدوا حجرا ولا أشركوا بالله أبدا، نشأوا على التوحيد وبقوا على التوحيد، وذكروا أشياء لكن هذه كلها ظنون منهم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بما يفكرون به وبما اختلفوا فيه، فقال هم الذين لا يسترقون، هذا الوصف الأول، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية من غيرهم، إذا أصابهم شيء لا يذهب إلى شخص يقول ارقيني، هذا معنى لا يسترقون، فلا يطلبون الرقية. جاء في رواية لا يرقون، يعني لا يرقوا غيرهم، لا تحصل منهم الرقية لغيرهم، وهذه رواية خطأ، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فهذا كله يدل على أن هذا لا ينافي كمال التوحيد، كمال الإخلاص، وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت هذه الرواية رواية خاطئة، والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. لماذا؟ لكمال الاعتماد على الله تبارك وتعالى. أحيانا، وهذا نراه نحن في 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 زمننا هذا، نجد الناس إذا علموا من شخص أنه يرقي وأن كثيرا من الناس قد شفاهم الله على يديه، تعلقت قلوبهم به بعض التعلق، فأخل ذلك في كمال الاعتماد على الله تبارك وتعالى. فلذلك قال الذين لا يسترقون، فلا يطلبون الرقية من أي أحد، من أي أحد اعتمادا على الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن لا نأخذ بالأسباب المشروعة التي هي ليس فيها إخلال بالاعتماد على الله تبارك وتعالى، كالتداوي مثلا، لا، من ظن ذلك من أهل العلم فهو خاطئ. لقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وداوى عليه الصلاة والسلام، فلا يخل هذا بالتوحيد أبدا ولا في كماله. إذا صدق الاعتماد، صدق الإنسان في اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى، وعلم واستيقن أن هذه الأشياء هي مجرد أسباب، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالأخذ بالأسباب، فنحن نأخذ بها لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، ولأنه علق الأشياء بأسبابها. أما الاعتماد فيكون على الله، نوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق لنا ما نريد من شفاء وغيره. قال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون لا يطلبون الكي، لا يطلبون من أحد أن يكويهم. الكي معروف، حرق بالنار، وهذا كانوا يستعملونه للعلاج كثيرا، وما زال إلى يومنا هذا يستعملونه للعلاج. وقد اختلف العلماء في مشروعية الكي. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، يعني جاءت أحاديث في الكي خلاصتها والذي تدل عليه أربع أشياء، يعني جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها عدم محبته للكي، وجاء فيها الثناء على من ترك الكي، وجاء فيها النهي عن الكي. قال ولا تعارض بينها بحمد الله. فجمع ابن القيم بين هذه الأحاديث جميعا فقال إن فعله له يدل على جوازه، على جواز الكي، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، لكونه لا يحبه لا يدل على أنه محرم. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، يعني ليس محرما بس الأحسن أن تتركه. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة، يعني نهى عنه كراهة له، يعني خلاصة الموضوع أن الكي مكروه وليس محرما. هذا إذا اكتويت بنفسك مثلا أو كواك أحد وأنت لم تطلب منه فهو مكروه، لكن لا تطلب الرقية، لا تطلب الكي عفوا، لأنك إذا طلبته خرجت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، لا يطلبون الكي، ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم وهو محرم ومن الشرك، كما سيأتي إن شاء الله باب مستقل لهذا الأمر. أصله كان الناس في الجاهلية إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا طيروا طيرا، فإذا طار هذا الطائر يمينا تفاءلوا خيرا ومضوا في أمرهم، وإذا مضى هذا الطير شمالا تشاءموا شرا وتركوا الطريق وما مضوا في أمرهم. هذا أصل التسمية الطيرة، وهي التشاؤم، وهي شرك كما قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. ومن فعلها لم يعتمد على الله سبحانه وتعالى في أمره، وقد أبدلنا الله تبارك وتعالى خيرا منها، أبدلنا الاستخارة، أصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين نافلة، المهم من غير الفريضة، وتدعو بدعاء الاستخارة، فأنت بهذلك تعتمد على الله اعتمادا تاما وتكل الأمر إليه فيفعل لك ما فيه خير. قال في النهاية وعلى ربهم يتوكلون. هذه خلاصة الموضوع، المراد أصلا أنهم يعتمدون على ربهم تبارك وتعالى في تحقيق مآربهم وغاياتهم فيما يريدونه، تعلق قلوبهم يكون على الله سبحانه وتعالى لا على غيره، لا على الأسباب. فهم بذلك لا يطلبون من أحد الرقية ولا الكي ولا يتطيرون لكمال اعتمادهم على الله تبارك وتعالى، هذا المعنى المقصود. فمن تحقق منه ذلك فقد حقق التوحيد تحقيقا تاما، لذلك يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن وصل إلى هذه المرتبة وصل إلى تحقيق التوحيد بكل معانيه، من ترك الشرك كبيره وصغيره ظاهره وخفيه، ومن ترك البدع والمحدثات وترك المعاصي والذنوب. لا يعني ذلك أنه لا تقع منه معصية، ربما تقع المعصية من جميع الناس، لكنه يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله اعتمادا كاملا. قال فقام عكاشة بن محصن فقال، أحد الصحابة كانوا جالسين يسمعون، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال أنت منهم، هذه بشرى طيبة لعكاشة، فنحن نشهد لعكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، فقال أنت منهم، ونحن من عقيدتنا أن لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بشكل عام نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نحكم للمؤمن بالجنة ونحكم للنار ونحكم للكافر بالنار، لكن بشكل عام. أما كتحديد للمؤمن بأنه أنت ستدخل الجنة، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى وليس لنا. لكن هنا نشهد لعكاشة بأنه من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بذلك. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70,000 ومع كل 1,000 70,000؟ يعني ممكن أن يكون هذا الآخر والذي بعده والذي بعده. لكن هنا قال بعض أهل العلم هذا الرجل كان منافقا، لذلك ما قال له ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له سبقك بها عكاش كي يغلق الباب عليه الصلاة والسلام عليه. وبعضهم قال لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب لأنه لو قال لهذا كذلك سيقوم الذي بعده وليقوم الذي بعده فلا ينتهي الأمر، فإراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب فقال سبقك بها عكاشة. فهو يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لإغلاق الباب، وهذا الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهي الأمر فقال سبقك بها عكاشة. خلاصة الأمر الشاهد أن من حقق التوحيد تحقيقا تاما صفاه ونقاه من كل أنواع الشرك ومن البدع ومن المعاصي، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا، فهذا مقتضى كلمة أشهد أن محمدا رسول الله، وبترك البدع وترك المعاصي والتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، فعندئذ يكون المرء ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك، وهذا يدل على فضيلة تحقيق التوحيد الفضيلة العظيمة، والناس في ذلك مراتب ودرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدرجة التي يدخل أهلها الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفقنا الله وإياكم لطاعته، ونكتفي بهذا القدر.